بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا في درسنا السابق تتمة لمستحبات السعي، فمن يذكر كل نوع بدليله. ها، عندك السعي الشديد ببطن الوادي، الدليل لا يقطع الوادي إلا شدا. أحسن، تفضل. السعي مع ذا، المشي للقادر. طيب، هات الدليل. غاب عنك. طيب، عندك، هات الدليل. صحيح، لكن ما هو الدليل؟ طيب، عندك أبو كرسي كبير، عندك عندك حديث عبد الله بن عباس، ماذا فيه؟ بالمعنى، أي بالمعنى. طيب، من المستحبات أيضا، من المستحبات عندك ماذا؟ الموالاة. بين ماذا؟ بين الأشواط كلها. دليلك على هذا؟ طيب، ما هو الدليل على هذا؟ عندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الظاهر أنكم ما راجعتم. ما هو الدليل عندك يا رفيق؟ ماذا فيهما؟ أحسنت. طيب، ومن المستحبات أيضا عندك الموالاة بين الطواف والسعي. كيف؟ بعد أن يكمل طوافه يأتي إلى السعي، إلى المسعى. طيب، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث جابر وغيره. إذا استصعب عليك قل حديث جابر، لعل في حديث جابر ما يجمع المسائل. فأغلب الأحكام والمسائل فيه، وهو أطول حديث في بيان حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ثم ماذا عندك؟ عند كل شوط. طيب، ومن المستحبات أيضا، لا عندك يا عمار؟ الطهارة دليلك. يقول لك إذن لا بأس وأن تقول مستحب وتستدل بهذا الحديث، يقال فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه والى بين طوافه وسعيه بطهارة واحدة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن المستحبات يا عبد الله؟ ينصرف في الشوط السابع، أحسنت، إذا وصل إلى جبل المروة انصرف ولا يقف. طيب، وأيضا عندك الصعود على جبل الصفا والمروة. طيب، عندك نعم ملازمة الذكر والدعاء، أحسنت، وأيضا أن يفعل ماذا؟ أن يفعل في المروة في على جبل المروة كما فعل على جبل الصفا. طيب، وماذا؟ هناك مستحبات، فالمباحات، ما هي المباحات عندك؟ ماذا؟ ماذا؟ ارفع صوتك. الأكل والشرب. طيب، وماذا؟ والكلام، القود باليد. طيب، والدفتر سفري. طيب، عندك يا حسن؟ نعم، هاتي خلاصة سريعة كذا كذا، عددها للمباحات، عددها. طيب، عندك ماذا؟ الأكل والشرب وحمل شخص أو شيء والركوب وماذا؟ ذكر والقود باليد والكلام. فما هي محظورات السعي؟ محظورات السعي عندك أنت ماذا؟ الاطباع في حال السعي، تمام، وماذا؟ ارفع صوتك. عكس يعني ربما عكست طيب أحسنت. طيب، عندك عبد الرحمن؟ ذكر الدعاء مخصوص. طيب، عندك يا أمجد؟ كنت حاضرا. طيب، عندك ذكر أيضا لماذا؟ من أجل ماذا؟ تمام، اصعد. يعني ما هي المخالفة؟ أنا أريد أعرف المخالفة. المبالغة إلى أن يصل إلى الجدار، يريد أن يلمس الجدار. نعم، هو هذا، وإلا فالصعود لا بأس به. أيضا عندك أثناء التوجه إلى الكعبة. نعم. طيب عندك أنت ماذا؟ السعي 14 شوطا، يعني ذهابا وإيابا. طيب ماذا يا مجاهد؟ من باب زيادة الخير. طيب وماذا؟ صلاة ركعتين بعد السعي. أحسنتم. ثم ذكرنا بعد السعي واجبا من الواجبات، وهو الحلق أو التقصير، وذكرنا أنه مشروع، كلاهما مشروع وثابت في القرآن والسنة وعليه الإجماع، وحكمهما الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وهو قول الجمهور. وأيما أفضل، الحلق أم التقصير؟ حلق الرأس أم تقصيره؟ عندك حلقه، لماذا؟ دعا للمحلقين رؤوسهم 3 مرات، اللهم ارحم المحلقين 3، وفي بعد ذلك ذكر المقصرين. هذا يدل على أفضلية الحلق، وإلى هذا ذهب الجمهور. طيب بقي مسائل متعلقة بالحلق والتقصير. من ذلك، من هذه المسائل، هل الحلق والتقصير نسك أم استباحة محظور؟ نسك من المناسك كالطواف وكالسعي وكغيرها تعبدنا الله عز وجل به، أم أنه شيء نستبيح به ما حضر علينا ومنع منا حال إحرامنا؟ هذا الفرق بين معنى قول أهل العلم نسك أم استباحة محظور. والجواب أن الحلق والتقصير نسك، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يهد فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلق أو ليقصر وليحلل. فدل على أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق كلها من النسك، كلها من النسك. ولذا قال بعدها: وليحلل، يعني بعد تمام هذا النسك يكون التحلل، يتحلل الشخص من المحظورات التي كانت عليه أثناء إحرامه، وذلك بعد أن يؤدي الحلق. وثبت أيضا من حديث جابر في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا وحلوا. ففرق بين استباحة المحظور وبين النسك، فدل على أن الحلق والتقصير من النسك. مسألة أخرى: هل أو على من يكون أو يلزم أو يجب الحلق دون التقصير. الحلق يكون للرجال دون النساء، فالنساء عليهن التقصير، تقصير من شعورهن وظفائرهن، وذلك لما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. ونقل الحافظ ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة أن المرأة لا تحلق وإنما تقصر. وما مقدار الشعر الذي تقصره المرأة؟ ليس هناك نص يبين مقدار ذلك، ولكن أقرب ما ورد عن أهل العلم أنها تقصر من كل قرن أو ضفيرة قدر أنملة، وإذا زاد قليلا فلا بأس. وأكثر أهل العلم على أنها تقصر قدر أنملة، ويكون ذلك بإحدى طريقتين: إما أن تجمع الرأس كاملا تلفه لفا واحدا ثم تقص، أو أنها تأخذ إذا كانت لها ضفائر تأخذ من كل قرن ومن كل ضفيرة قدر أنملة. وهذا هو الذي ذكره أهل العلم في كيفية تقصير المرأة لشعرها، المرأة المحرمة. وما هو مقدار الحلق والتقصير المجزئ عند الرجال؟ ما هو مقداره؟ كم يقصر الرجل إذا أراد أن يقصر؟ وكم يحلق إذا أراد أن يحلق؟ هناك أقوال عدة لأهل العلم، أرجحها وأصحها أن يكون الحلق والتقصير معمما على جميع شعر الرأس، معمما على جميع شعر الرأس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الحلق والتقصير ذكره على الرأس كاملا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين من رؤوسكم ومقصرين منها، فهذا يفيد تعميم الحلق، إذا حلق يعمم جميع شعر الرأس، وإذا قصر فليكن كذلك معمما على جميع شعر الرأس. هذا القول هو أرجح الأقوال كما علمت، وهو قول الإمام مالك وأحمد ورجحه العثيمين رحمه الله. وفي هذا التنبيه على أن من حلق جزءا من رأسه وترك بقيته أو بعضه أن ذلك الفعل لا يجوز في حد ذاته، فضلا عن فعل ذلك في حال عمرته وحجه، فإن هذا يسمى القزع، والقزع قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو كما ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة أنواع هذا القزع. النوع الأول أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن جزء ومن الجانب الأيسر جزءا ومن الناصية جزءا ومن القفا جزءا، الجهات الأربع، فتح له أربع جهات. هذا نوع من أنواع القزع المنهي عنه. النوع الثاني أن يحلق وسطه ويترك جانبيه، يحلق هكذا ويترك الجانبين، هذا نوع أيضا من أنواع القزع المنهي عنه. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، الرابع أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي، يحلق الناصية المقدمة هنا ويترك الباقي. هذه أنواع أربعة كانت واردة في الزمان الماضي عند النصارى والمجوس وغيرهم، وقد وجد في زماننا وجدت أشكال غريبة وصور مخيفة وتشويه ظاهر لشعر الرأس، فتجد فنون في الحلاقة هكذا بقي المدرجات، حتى المدرجات سيأتي دورها، ما قد جاءت المدرجات هذه بحيث يحلق جزء ويخلي الثاني يعطف عليه ثم جزء وهكذا، وإلا فأكثر الأشكال قد شاهدها الناس في هذه الأيام وفي هذا الزمان، وكل ذلك اتباعا للمظاهر الغربية. يتأثر بعض الشباب بلاعب كرة حلق رأسه وهكذا، أحبه لأنه يلعب الكرة، إذا به تراه يقول يا فلان للحلاق تستطيع أن تعطي لرأسي تلك اللفة؟ قال نعم أستطيع، يعمل لك تلك اللفة. وبصور غريبة حتى إن الشخص لا يستحيي أن ينظر إليها. وذاك الشاب يرى نفسه أنه سيطير، قد صارت له أجنحة، وأنه مطور أطور، ليس مطور فقط، مطور أطور، إلى آخر ما يحصل، والله المستعان. هذا كله من الأخطاء ومن الذنوب والمعاصي. ومن المخالفة للآداب الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وهذا النهي حاصل في الحلق وفي التقصير، النهي هذا حاصل في الحلق وفي التقصير. ولقد ذكر بعض العلماء كلاما مفيدا حول هذا، قال إذا ورد النهي عن حلق بعض الشعر دون بعض فهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعدل. اعدل في شعرك، لا تجعل بعض رأسك كاسيا والآخر غير كاس بالشعر، لأن هذا ظلم للرأس، هذا ظلم للرأس. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، لماذا؟ لحكم، ومنها حتى لا يظلم بعض البدن من جسدك، لا تظلم بدنك، لا تظلم جسمك، نهي عن ذلك، لابد أن تعدل، اجعل جسمك في الشمس أو في الظل، ولا تكن مجزئا لجسمك شاطرا له. وقد حدث بسبب ذلك أمراض منها الفالج، الشلل الجزئي يحصل بسبب ذلك. وسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر. ونظيره أيضا نهي المسلم أن يمشي بنعل واحدة دون الأخرى، هذا ظلم للقدم، ظلم للقدم. كل هذا من كمال العدل حتى بالبدن. لا تظلمن نفسك، لا تظلمن بدنك بأن تعمل مثل ما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. قد تجد بعض الناس على جبل المروة يقول تحلق يا حاج، مجهز له إما مكينة أو مقص، ويعطيك، يقول تمام اختصر الطريق بدل من أن أذهب إلى مكان أحلق فيه شعري كله، يعمل له قصات، واحدا من هنا واحدا من هنا واحدا من هنا واحدا من هنا، قال خلاص حليت يا حج، حليت. وهذا خطأ، هذا خطأ، وقد علمنا أنه لابد من تعميم الرأس، شعر الرأس كله. طيب، ومن مسائل الحلق والتقصير معرفة وقته ومكانه، معرفة وقته ومكانه. أما وقته فهو ينقسم إلى قسمين، أول وآخر. فأول وقت الحلق والتقصير أن يكون ذلك إذا كان بالنسبة للمعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة، وبالنسبة للحاج بعد رمي إيش؟ جمرة العقبة الكبرى والذبح، بعد رمي الجمرة والذبح يأتي زمن أو أول وقت الحلق، أول وقت الحلق. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجته المسماة بحجة الوداع رمى جمرة العقبة الكبرى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم حلق رأسه. وهذا الوقت هو الذي اتفق عليه أهل العلم على أفضليته وعلى استحبابه. أما آخر وقت الحلق والتقصير فليس هناك وقت محدد له، ليس هناك وقت محدد، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى أول وقت الحلق والتقصير. قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. ولم يبين آخره، فليس هناك وقت محدد شرعا لآخر وقت الحلق والتقصير، ولكن على المسلم أن يبادر بذلك ويلازم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا أخره عن يوم النحر، هذا الحاج إذا أخره عن يوم النحر فهل تلزمه فدية؟ الجواب: لا تلزمه الفدية، لا تلزمه الفدية، لعدم ورود نص يدل على أن الفدية تلزمه. وبما أنه لم يرد فليس عليه بأس. أما مكان الحلق والتقصير فالجواب أنه ليس هناك مكان، ليس هناك مكان معين تحلق فيه رأسك أو تقصره، هذا إذا كنت معتمرا، وكذا إذا كنت حاجا، والأولى أن يكون في المكان الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحلاق أن يحلق رأسه وهو بمنى، وهو بمنى. فإذا كان خارج منى هنا أو هناك فإن الحلق مجزئ، حلقه في منى أو خارج منى هنا أو هناك لا يضر ذلك في نسكه. ومن مسائل الحلق والتقصير، هل يجب الحلق على من لبد رأسه؟ هل يجب الحلق على من لبد رأسه؟ والتلبيد قد ذكرناه، أن يجمع الشعر، شعر الرأس بشيء فيلصق فيه. الجواب نعم يجب، يجب حلقه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان ملبدا، ولو كان رأسه مجموعا متماسكا بلاصق، يجب عليه أن يحلق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وحلق، لبد رأسه وحلق. وقد ذكرنا الأوامر في حلق شعر الرأس، وأن حلق شعر الرأس واجب، ولا يستثنى من ذلك الملبد لرأسه. وقد صح عن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الأمر بذلك، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. ومن مسائل الحلق والتقصير، الأصلع ماذا يفعل وماذا يصنع؟ الأصلع شخص لا شعر له في رأسه، فهل عليه حلق أم ليس عليه حلق وتلزمه فدية؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه حلق، لأن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده. فإذا كانت اليد مقطوعة سقط حينئذ الواجب في غسلها. وكذا إذا كانت القدم مقطوعة سقط الواجب في غسلها. وهنا كذلك إذا ذهب الشعر، والأمر إنما هو بحلق الشعر فلا وجود له، فليس على صاحبه حلق. لكن هل يمر الموسى على رأسه هكذا؟ نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع، إجماع أهل العلم على أن الأصلع يمر بالموسى على رأسه، فلعل شعره تكون هكذا يزيلها. وهذا أمر لا بأس به. أما مستحبات الحلق والتقصير، فالأول أن يتخير الحلق دون التقصير، أن يتخير الحلق دون التقصير، حرصا على غنيمة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: اللهم ارحم المحلقين، رؤوسهم يعني، 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالرحمة. هذا المستحب الأول، وقد دل عليه الحديث السابق الذي ذكرناه في الصحيحين، المستحب الثاني أن يحلق شعره غيره، لا يأخذ الموسى ويحلق لنفسه خلاص كملت. هذه الطريقة خلاف الأولى، ولو استوعب جميع شعر رأسه وإن كان مجزئا، لكن الأولى هو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا بالحديبية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا، أخذ كل منهم صاحبه ليحلق له ويتبادلوا ويتبادلون في هذا الحلق. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتى منى فأتى الجمرة أي الكبرى فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، أي خذ في حلق شعر رأسي. ومن هو الذي حلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصحيح المشهور أن الحالق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع اسمه معمر ابن عبد الله العدوي، معمر ابن عبد الله العدوي. ففي صحيح الإمام البخاري أنه قال زعموا أنه معمر ابن عبد الله، وصحح ذلك الحافظ رحمه الله. وأما يوم الحديبية فإنه قد تناول شعر النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق خراش ابن أمية. هذا هو الذي رجحه النووي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم. والشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى غيره ليحلق شعره، ليحلق شعره، فهذا من المستحبات، ولأن في ذلك استيعابا للرأس، لأن الحالق يطلع ما لا يطلع عليه صاحب الوفرة أو الشعر. ومن هذه المستحبات أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن، إذا أعطاه يشير له بالشق الأيمن، يشير له بالشق الأيمن، وهذه سنة نبوية. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن ويعجبه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن شأن النبي عليه الصلاة والسلام الحلق أن يبدأ فيه بالأيمن، ودليل ذلك الحديث تتمة الحديث السابق وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم لما فرغ من جانبه الأيمن أعطاه الأيسر، وهذه قد تفوت من كانت مهمته الحلاقة، تفوته هذه الطريقة النبوية التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها الحالق أو الحلاق، أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، ولأن في التيمن بركة، ولأن في التيمن بركة. ثم لما فرغ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام جمع فجعل يعطيه الناس، قال أنس ثم جعل يعطيه الناس، وذلك للبركة الحاصلة من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلك هي المستحبات في الحلق والتقصير. وهناك محظورات ومخالفات في الحلق والتقصير يرجى التنبه لها أيضا، بما أنك قد علمت الطريقة الصحيحة في الحلق والتقصير في العمرة والحج فاسلك ذلك، ولا تأخذ في ملتويات الطريق من أفعال وأقوال مخالفة. فمن هذه المخالفات البدء بالحلق بالشق الأيسر مخالفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الحلاق أن يبدأ باليمين، قال خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. من المخالفات أيضا الاقتصار على حلق بعض الرأس كما بينا، ومن المخالفات أيضا أن بعض الناس يعتقد أن السنة أن يستقبل القبلة أثناء الحلق، يستقبل القبلة أثناء الحلق، ولربما اعتقد في ذلك وظن أنه لا يصلح إلا هكذا، وإلا فحلق رأسه لم يغن شيئا، وهذا بلا شك من الاعتقادات الخاطئة الباطلة. ومن تلك المخالفات أيضا تخصيص دعاء أو ذكر عند الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من الحلاق أن يأتي بدعاء أثناء الحلق للشعر، ولم يقل هو عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدعاء مخصوص أثناء حلق شعره. فما يقوله بعض الناس الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا أثناء حلقه لرأسه، هذا باطل وغير صحيح، ولربما قال اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني، وغير تلك الأقوال، هذه الأقوال من أقوال أخرى وأفعال. فليجتنب المسلم كل مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام خطر وتعريض للفتنة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك هي أحكام متعلقة بالحلق والتقصير، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أحكام الحج يكون الشخص إذا كان معتمرا قد أتى بما يلزمه وما يجب عليه من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه التي تجب عليه، وينتظر إلى زمان الحج إلى الأيام التي يشرع فيها البدء بالمناسك وبأعمال الحج ابتداء بيوم التروية الذي سيأتي معنا بيان شيء من أحكامه. نكتفي بهذا. هناك سؤال يقول: ما حكم المشي في بطن الوادي في الحج؟ قد ذكرنا أن الإسراع فيه والشد هو المستحب من مستحبات السعي بين الصفا والمروة، أما المشي فيه بدون شد ولا سعي ولعذر لزحام ونحوه فلا بأس به، وإذا ترك مع القدرة على السعي والشد في بطن الوادي ترك ذلك فقد خالف الأولى. إذا شخص حلف حلق جوانب من رأسه عندما يحتجم فما حكمه؟ نعم، إذا كان للحاجة فلا بأس بذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في رأسه، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة، فإذا احتاج إلى الحجامة فعلها ولا شيء عليه سواء كان محرما أو غير محرم. هل الحلق بالمكينة الصفر يسمى حلقا أم تقصيرا؟ يسمى حلقا صفر، يعني ما بقي رقم رفعته فوق الصفر، يسمى حلقا. نعم، هو الأخذ أخذ الشعر بالموسى، هذا هو الحلق، أخذ الشعر بالموسى، والموسى لا شك أن لها حد يستطيع استئصال الشعر. يقول: حلق الرأس بعضه يقول كي لا يصلع أو يقوى، يعني إذا حلق بعض رأسه، ما فهمت سؤالها. لو تطبع، يقول الأخ، لو تطبع أحكام الحج هذه لتتم الفائدة خصوصا والكثير يرغب في ذلك إن شاء الله، لكن بعد أن نمضي فيها إن شاء الله. تفضل. لا هو ذاك الحلق. إزالة الشعر من أصله ذاك هو الحلق، والتقصير هو أخذ بالمقص، التقصير أخذ بالمقص. نكتفي بهذا وإلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.